بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس مذاكرة متن قواعد الأصول ومعاقد الفصول. قال المصنف رحمه الله: وأما تقريره بعد أن ذكر القول والفعل، السنة القولية والسنة الفعلية، انتقل إلى بيان السنة التقريرية. قال: وأما تقريره وهو ترك الإنكار على فعل فاعل، ترك الإنكار على فعل فاعل، طيب لو كان قول، لو نفس الحكم، نفس الحكم على فعل أو قول فاعل. والتقرير حجة، ونقل ابن حجر الاتفاق على حجيته، ومضت بعض الأمثلة مثل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد في أكل الضب على مائدته، وأيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للحبشة وهم يلعبون في المسجد. قال: فإن علم علة ذلك، يعني علة ترك الإنكار، علة ترك الإنكار، قال: فإن علم علة ذلك كالذمي على فطره رمضان. هذا عذر خاص، الذمي كافر ليس عليه صيام ماذا؟ رمضان، لأن الصيام إنما يكون على المسلم، فكونه يترك الإنكار على الذمي فهذا مستثنى، يعني لا يدخل في مسألة التقرير. يعني هل ترك الإنكار على الذمي عدم صيامه يدل على جواز فطر رمضان؟ لا، لا يدل على هذا، لا يستفاد منه بدلالة ماذا؟ التقرير، لأن هذا له عذر خاص وغير داخل في صورة الحكم. قال: فلا حكم له. قال: وإلا دل على الجواز، يعني يقول ترك الإنكار دليل الجواز، ترك الإنكار دليل الجواز، يعني هذا في المعنى العام في الإقرار، يعني أي فعل من الأفعال يفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يترك الإنكار فهو دليل ماذا؟ الجواز، إلا ما كان بعذر أو في حالة خاصة. هذا معنى الكلام. طبعا هو فصل بين النتيجة وبين التعريف بهذا الاستثناء. رحمك الله. قال: ثم العالم بذلك منه بالمباشرة، إما بسماع القول أو رؤية الفعل والتقرير. من الذي يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم بالمباشرة؟ الصحابة، الصحابة هم الذين باشروا، يعني عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا أقواله، رأوا أفعاله، عرفوا تقريراته. قال: فقاطع به، يعني نقلهم للخبر حجة قطعية، نقلهم للخبر حجة قطعية، يعني لما الصحابي يأتي وينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل أو تقرير يقول هذه حجة قطعية. لماذا؟ لأنه نقل من النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بمباشرة عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يريد يوصلنا إلى ماذا؟ هل نقل النبي صلى الله عليه وسلم نقل الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم كنقل غير الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو واحد جاء من أتباع التابعين وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم نقل تقريراته، هل يكون له حجة قطعية أم أنه يحتمل الضعف ويحتمل الظن؟ فهنا يقارن بين من ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بمباشرة ومن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة. قال فقاطع يعني حجة، وقوع وحصوله حجة قاطعة يعني لا يسوغ خلافها. قال وغيره إنما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشر، يعني بقية الناس ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم السنن القولية والفعلية والتقريرات بماذا؟ بواسطة، لأنهم لم يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه، يعني طريق النقلة هؤلاء يتفاوتون الصحة والضعف الرجال الموجودين في السند. قال لأن الخبر يدخله الصدق والكذب، يحتمل الصدق والكذب. قال ولا سبيل للقطع بصدقه لعدم المباشرة، يعني الاحتمال ماذا؟ الصدق والكذب. هنا يعني يريد أن يصل إلى هذه المسألة أن الأسانيد والروايات تقبل ماذا؟ يعني غير الصحابة هي قابلة لماذا؟ للضعف، قد تكون صحيحة وقد تكون ماذا؟ ضعيفة. قال والخبر ينقسم إلى متواتر وأحد، فالمتواتر أخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب، ومر معنا هذا تعريف التواتر مفصلا في المصطلح. لا يمكن كانت تساوي عندنا كلمة ماذا؟ يستحيل، كنا نقول يستحيل تواطؤهم، هي تساوي كلمة لا يمكن. إذن أخبار جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، وعرفنا أن المتواتر في اللغة هو التتابع، وهذا التعريف مختصر. قال وشروطه ثلاثة، يعني الشروط المتفق عليها في المتواتر ثلاثة. قال إسناده إلى محسوس كسمعت ورأيت لا إلى اعتقاد، وهذا فصلناه في السابق، أن ينتهي الإسناد إلى أمر محسوس بالحواس الخمس، رأيت سمعت، فهذه أمور محسوسة، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وغير الأخبار عن غير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قالوا يستند إلى محسوس. قال لا إلى اعتقاد، هذا ماذا يخرج؟ يعني من اكتسب المعرفة بنظر واستدلال، بنظر واستدلال، واحد نظر وتأمل ثم توصل إلى معرفة، توصل إلى معرفة، هذا لم ينتهي إلى الحس، لم ينتهي إلى الحس، وإنما انتهى إلى الاعتقاد بالنظر والتأمل أو الشبهة التي تكون عند الشخص. فإذا حتى يكون متواتر لابد أن يستند إلى المحسوسات. قال واستواء الطرفين والواسطة في شرطه، يعني هذه في مسألة الكثرة، نحن قلنا أخبار جماعة عددهم ماذا؟ كثير، عددهم كثير، ولا يمكن تواطؤهم على الكذب. فهذه الكثرة وعدم الكذب مستمرة في كل طبقات السند، في كل طبقات السند. يعني الخبر المتواتر لو عندنا 5 طبقات، في كل طبقة تكون مجموعة كثيرة تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب. قال والعدد، يعني العدد الكثير، فقيل أقله 2، وذكرنا أن هذه الأقوال كلها اجتهادية، يعني ليس عليها دليل وإنما قياسات. قال أقله 2 باعتبار الشهادة، وقيل 4 أيضا باعتبار الشهادة، قالوا أقل الشهادة 2 وأكثرها 4، وقيل 5، وقيل 20، وقيل 70، وهذه كلها نظر في الآيات. يعني 20 أخذوها من آية المصابرة، لكن ليس لها أي دخل في مسألة ماذا؟ عدد التواتر. والـ70 اختاروه في عدد قوم موسى في الميقات. فهذه التعيينات في الأعداد كلها لا دليل عليها، وقيل غير ذلك. قال والصحيح لا ينحصر في عدد، لا ينحصر في عدد، وهذا الذي رجحنا وقلنا المعتبر الوصف وليس العدد، المعتبر الوصف وليس العدد. وذكرنا الوصف أنهم لا يجتمعون على الكذب، فلا ينظر إلى العدد، لأن قد يكون 20 ويتواطؤون على الكذب، وقد يكونون أقل من ذلك ولا يتواطؤون على الكذب، وهذا باعتبار ماذا؟ الوصف. قالوا الصحيح لا ينحصر في عدد، بل متى أخبروا واحدا واحدا بعد واحد حتى يخرجوا بالكثرة إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقولهم. هذا هو الصحيح الذي رجحه شيخ ابن تيمية وابن حجر وغيره، أن الضابط في المسألة الوصف، يعني يقولون الضابط القرائن المحتفة التي تدل على الصدق، تدل على الصدق في النقل. قال وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة وإسلامهم لقطعنا بوجود مصر. يقول يعني التواتر لا يشترط فيه العدالة والإسلام، يعني يقول مسألة التواتر ليس مثل مسألة الحديث الصحيح. الحديث الصحيح نحن نشترط فيه ماذا؟ الإسلام، ونشترط فيه ماذا؟ العدالة. لكن لو جاءوا كفار عبر العصور ونقلوا 200 عن 200 عن 200 عن وجود بلدة من البلدان رأوها، يعني مصر بلدة من البلدان، سواء على وجه التنكير أو التعريف في مصر، لكن القصد أنهم لو أخبروا بوجود دولة، أنهم رأوا دولة، هذا يكون من قبيل ماذا؟ المتواتر، نقل متواتر. في أحد منكم رأى الأندلس؟ رأيت إسبانيا؟ إسبانيا ما رأيته؟ طيب، لكن نحن متواتر لدينا أن الأندلس ماذا؟ موجودة ولا ما موجودة؟ موجودة بالتواتر عبر الأعصار ينقلون هذا النقل. قال ويحصل العلم به ويجب تصديقه بمجرده، يعني المتواتر يحصل به كما يقولون العلم القطعي، ويجب تصديقه بمجرده. وغيره بدليل خارجي، وغيره بدليل خارجي، يعني غير المتواتر، وهو ماذا؟ الأحاد. يقول الأحاد لابد أن يحتف به قرينة خارجية حتى يفيد ماذا؟ القطع، حتى يفيد القطع. مثلا يكون الأحاد من الأئمة كما يمثلون له، فحديث أحاد لكن مسلسل بالأئمة، فيقولون هذا يفيد ماذا؟ القطع، يفيد القطع لقرينة خارجية، قال بدليل خارجي. قال والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي ونظري عند أبي الخطاب. نقل يعني رأيين في مذهب الحنابلة، ماذا يفيد؟ هل يفيد العلم الضروري أم يفيد العلم النظري؟ طبعا الجمهور يقولون المتواتر يفيد العلم الضروري، ونحن سلفا بينا أن هذه من المسائل الكلامية المقحمة، أقحمت في علم الأصول وفي علم المصطلح. قال وما أفاد العلم في واقعة ولشخص بدون قرينة أفاده في غيرها أو لشخص آخر. يعني مثلا ما يفيد العلم في مجموعة ينسحب على سائر الناس، ينسحب على سائر الناس، يعني يقول أنت قلت أن هذا السند أفاد العلم لأنه مسلسل بالأئمة، مسلسل بالأئمة. طيب جاء سند آخر مسلسل بأئمة آخرين غير هؤلاء، هل تقول أنه سيفيد العلم ولا ما يفيد العلم؟ يفيد العلم، لأن نفس الوصف يقول ينسحب، كما أنك قلت في هؤلاء في هذا السند أن فيهم هذا الوصف، أو في هؤلاء الأشخاص أن هؤلاء كلهم أئمة، نفس الشيء السند الثاني ماذا؟ فيهم أئمة. لو شخص في التواتر قال أن الذي يفيد التواتر 30، طيب في مجموعة في خبر في 30 قال هذا أفاد التواتر، طيب لو في موضع آخر وفي خبر آخر وجد أيضا 30، لابد أن ينسحب عليه نفس ماذا؟ الحكم، كما قلت أن 30 هنا يفيد التواتر، أيضا في الصورة الثانية في الخبر الثاني الذي فيه 30 يفيد نفس الحكم. فيقول أنت ما تستطيع أنك تغاير بين الأحكام، نفس الوصف ينسحب، قلت أفاد العلم لجلالة شأن الرواة هذا ينسحب، أفاد العلم لكثرة الرواة لأن جاء بهذا الرقم كذلك يفيد في الخبر الثاني، أما أنك تطبق في مكان دون آخر يقول لا. يقول وما أفاد العلم في واقعة ولشخص بدون قرينة أفاده في غيرها أو لشخص آخر. قال والآحاد ما لم يتواتر. الآحاد هذا تعريفه ما لم يبلغ حد التواتر، تعريفه في الاصطلاح. قال والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين، في إحدى الروايتين. الروايتين وين؟ ها؟ في المذهب، في مذهب الحنابلة، كما أسلفنا أن الضمائر والاستخدامات هنا كلها على المذهب. وطبعا احنا أسلفنا الكلام في خبر الآحاد، الخلاف فيه، بعضهم قال يفيد اليقين وبعضهم قال يفيد الظن وبعضهم قال يفيد اليقين أن احتفت به القرائن، وأغلب المحدثين أنه يفيد اليقين، أنه يفيد اليقين، وهو الأقرب في هذه المسألة. والخلاف فيها بين دائرة أهل السنة ليس لها ثمرة، ليس لها ثمرة، لأن في النهاية أهل السنة كلهم يرون وجوب العمل، وجوب العمل. لكن الخلاف بين أهل السنة وبين ماذا؟ المعتزلة، بين أهل السنة والمعتزلة. فالمعتزلة لما يقولون أنه يفيد الظن يقول أنه لا يوجب ماذا؟ العمل، ما يوجب العمل. أما في دائرة أهل السنة والجماعة فالخلاف لفظي وليس حقيقي. قال: وهو قول الأكثرين ومتأخري أصحابنا أنه لا يحصل به العلم، يعني يقصد اليقيني. والأخرى بلى، يعني القول الثاني في المذهب أنه يفيد ماذا؟ اليقين، وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية أنه يفيد اليقين. وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم وتلقته الأمة بالقبول لقوته بذلك كخبر الصحابي. هنا يعني المصنف أدخل قولين في بعضهم البعض، فأدخل قول من قال بأنه يفيد العلم واليقين مطلقا، وبين من قال أنه يفيد العلم واليقين إذا احتفت به القرائن، احتفت به القرائن. لأن نحن ذكرنا أن الأقوال ثلاث: أنه يفيد اليقين، أنه يفيد الظن، أنه يفيد اليقين بالقرائن. فهو أتى بالقول الثاني أنه يفيد اليقين وربطه بالقرائن، مع أنهما قولان مستقلان. قال: فإن لم يكن قرينة أو عارضه خبر آخر فليس كذلك، يعني إذا لم يكن هناك قرينة تدل على أنه ينزل منزلة اليقين، أو يقول جاءنا خبرين من الأحاد متعارضين يقول أنهما لا يفيدان اليقين وإنما يفيدان الظن. قال: وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله. هنا طبعا هذه على طريقة المتكلمين في عرض بعض المسائل، يعرضونها هل يمكن تقع عقلا، هل يقتضيها العقل، ثم ينتقلون هل يقتضيها الشرع. فهنا سلك نفس المسلك، بيان الحكم العقلي ثم بيان الحكم الشرعي، بيان الحكم العقلي ثم بيان الحكم الشرعي. فذكر الأقوال في بيان الحكم العقلي في مسألة التعبد بخبر الآحاد. قال: وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله، يعني قالوا لأن الآحاد محتمل فلا يصح التعبد به، لا يصح التعبد به. طبعا هذا قول باطل، هذا قول باطل، ويقتضي رد خبر الآحاد. وهذا قول المتكلمين، هذا قول المتكلمين. وقال أبو الخطاب: يقتضيه، يعني أن العقل يقتضي قبول خبر الواحد. قال: والأكثرون لا يمتنع، والأكثرون لا يمتنع، يعني لا يمنع العمل بخبر الواحد، يمكن العمل به أو عدم العمل به، يعني يقولون جائز عقلا. طبعا هم يقولون هذه العبارات المنطقية الثلاث: واجب عقلا، جائز عقلا، ممتنع عقلا، كله باعتبار الجانب العقلي، أن هل هو جائز أو ممتنع أو واجب. وطبعا الجانب العقلي في المسألة لا يترتب عليه كثير فائدة، وإنما هو طرد للمسائل على طريقة المتكلمين. ثم قال: فأما سمعا، يعني في الشرع، فيجب عند الجمهور، يعني يجب عند الجمهور التعبد والعمل بخبر الآحاد، بخبر الآحاد، وهذا هو الصحيح، والأدلة كلها تدل على هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد لتعليم الناس، كإرسال معاذ وأبو موسى رضي الله عنهما، وأيضا الصحابة قبلوا خبر الآحاد كتغيير القبلة، كذلك قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. والطائفة قال العلماء يطلق على الواحد وعلى الكثير، وهذه المسألة فصل فيها ابن القيم يعني الأدلة على العمل بخبر الآحاد، ذكر فيها 20 دليل في الصواعق المرسلة، وأيضا أشار إليها في إعلام الموقعين. فالأدلة على العمل بخبر الآحاد كثيرة، خلافا للمتكلمين، خلافا للمعتزلة. قال: وخالف أكثر القدرية. من القدرية؟ المعتزلة. يقصد ماذا؟ المعتزلة. قال: وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك، يعني إجماع الصحابة على قبول خبر الآحاد يرد قول من؟ المعتزلة، قول المعتزلة، فإن الصحابة قبلوا خبر الآحاد، والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم خبر الآحاد في البريد وفي الرسالة وفي التعليم وفي غيره. قال: وشروط الراوي 4، يعني صفة من تقبل روايته. قال: الأول الإسلام، فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة، يعني بدعة مكفرة، بدعة مكفرة، كمن يقول بالحلول وغيره من البدع الكفرية الواضحة، وهذا نقل عليه الاتفاق النووي في التقريب، قال: من كفر ببدعة لم يحتج به بالاتفاق، من كفر ببدعة لم يحتج به بالاتفاق، فالكافر لا تقبل روايته. وهذا فصلنا نحن في المصطلح، قلنا باعتبار ماذا؟ الأداء ولا التحمل؟ الأداء، باعتبار الأداء وليس التحمل، لأن ممكن الكافر يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم يؤديه وهو مسلم، مثلنا بحديث جبير في رضي الله عنه في سورة الطور. قال: فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة إلا المتأول. يقول يعني المتأول في البدعة الكفرية، يعني المستند إلى شبهة يستند فيها الكتاب والسنة وكان أهلا للاجتهاد، فهذا لا يدخل في هذه المسألة، يعني قبول روايته. قد تقبل رواية المبتدئ بدعة مكفرة إذا كان متأولا في هذه البدعة. قال: إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه، إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه. طبعا هذا أحد الأقوال في المسألة، وفصلنا فيها رواية المبتدع، قلنا بين من منع مطلقا وبين من أجاز مطلقا وبين من منع الكاذب ومن منع الداعية ومن منع ما يروي ما يؤيد بدعته، ذكرنا 5 أقوال في المسألة، والعبرة هي بصدق هذا الراوي بغض النظر عن بدعته، إذا كان صادق اللهجة فإن روايته تقبل كما قال ابن حجر وأحمد شاكر وغيرهم. وهنا قول إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه يقصد من؟ ها؟ لا ها؟ لا يقصد الإمام أحمد. الإمام أحمد ذكرنا أن المتن على مذهب ماذا؟ حنابلة. قوله في ظاهر كلامه في ظاهر كلام الإمام أحمد يعني أنه لا يرى رواية الداعية لأنه له أثر أظن في المسائل. قال يكتب كلام القدري إذا لم يكن داعية يكتب كلام القدري إذا لم يكن داعية. قال والتكليف حالة الأداء. عرفنا التكليف يعني يقصد البالغ العاقل وهنا قال في حالة الأداء ولكن التحمل قد يتحمل وهو صغير كما أسلفنا ممكن يتحمل يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير ولم يبلغ ثم بعد ذلك يحدث بهذا الحديث. والضبط سماعا وأداء يعني هذا الشرط لابد أن يكون موجود من التحمل إلى الأداء. والضبط قلنا أن يضبط المروي من التحمل إلى الأداء أن يضبط المروي من التحمل إلى الأداء من يوم سماع الحديث يضبط حفظا أو كتابة إلى وقت الأداء إلى وقت تبليغه لتلاميذه. والعدالة قال فلا تقبل من فاسق. العدالة يعني مضت معنا هي استقامة الدين استقامة الدين والمروءة وذكرنا أن المقصد من عبارة العدالة ألا يكون ماذا كذابا لا يكون كذابا يعني ما يكذب في خبره لأن صاحب الدين هل يكذب ما يكذب فهذا القصد به قصد به الديانة أن يكون صاحب دين فلا يجرؤ على الكذب. قال فلا تقبل من فاسق يعني فسق في الجوارح إلا ببدعة متأولة يعني إذا فعل هذه الفعلة ووقع متأول جوازها فهذا لا يقدح في عدالته لا يقدح في عدالته عند أبي الخطاب والشافعي. مثلا إنسان متأول في جواز شرب النبيذ سواء من الأحناف ولا غيره هل هذا يقدح في عدالته؟ لا المتأول يخرج يعني تقبل روايته. قال والمجهول في شرط منها لا يقبل يعني يقول الجهالة أي أمر من هذه الأمور في الراوي لا تقبل روايته. يقول لو جهلنا الإسلام أو التكليف أو الضبط أو العدالة فلا نقبل ماذا الرواية. إحنا الجهالة اللي مضت معانا يكون مجهول ماذا العين أو الحال العين أو الحال. فهنا يقول لو جهلنا الإسلام أو التكليف أو الضبط أو العدالة فلا يقبل يقول لابد نعرفه كمذهب الشافعي. وعنه عن منه الإمام أحمد وعنه إلا في العدالة كمذهب أبي حنيفة يعني إذا جهلت العدالة، وهذا طبعا فيه نظر أن جهالة العدالة قادحة في الرواية. فعموم جهالة الشخص، جهالة حاله سواء من جهة الضبط أو من جهة العدالة، هذه سبب لرد الرواية. قال: كمذهب أبي حنيفة. قال: ولا يشترط ذكوريته، يعني لا يشترط في الراوي أن يكون ذكرا، فقد تروي ماذا؟ المرأة، وفي أمهات المؤمنين والمحدثات. ولا رؤيته، يعني لا يشترط رؤية المحدث كما مضى معنا، يعني لو حدث المحدث من وراء حجاب تصح روايته؟ قلنا تصح، صح؟ ولو تذكرون ذكرنا من باب غرائب العلم أن الجمهور يقولون تصح، إلا شعبة قال لا يصح، ربما يكون شيطان، صح؟ قال: ولا رؤيته ولا فقه، يعني لا يشترط في الراوي أن يكون ماذا؟ فقيها. يعني الراوي قد يكون مجرد ماذا؟ ناقل ويصح منه. ولا معرفة نسبه، لا يلزم أن يكون ماذا؟ مشهور النسب، مشهور النسب. قال: ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهدا، إن كان شاهدا. يعني لو واحد قذف في واحد أقيم عليه الحد، حد الجلد في القذف بسبب عدم اكتمال الشهادة، قال إن كان شاهدا، يعني معروف إذا صار القذف بالزنا لابد أن يكونون أربعة شهود، فلو توفر ثلاثة شهود وما توفر الرابع، الثلاثة ماذا يصنعون بهم؟ يجلدونهم. فإذا جلدناهم هل هذا يقدح في عدالتهم؟ ما يقدح، ما يقدح في عدالتهم، لأن هنا سبب إقامة الحد والجلد لا يرجع إلى شيء في عدالتهم، وإنما بسبب نقص ماذا؟ الشهود، نقص الشهود. قال: ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهدا، إن كان شاهدا. قال: والصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين. وهذا لا شك فيه، نقل ابن الصلاح الإجماع عليه وابن عبد البر، ومضى معنا أن جهالة الصحابي لا تضر، لأن الله زكاهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا تسبوا أصحابي، وهذا مفصل في المصطلح. قال: والصحابي من صحبه ولو ساعة أو رآه مؤمنا، أو رآه مؤمنا، وهذا كما قلنا هو الراجح في مدة الصحبة، في مدة الصحبة، لأن مضى معنا بعض الأقوال، من قال أنه من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة أو غزوتين، ثم رجحنا هذا القول وهو قول الإمام أحمد، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو جمعة أو ساعة فهو الصحابي. قال: وتثبت صحبته بخبر غيره عن أو خبره عن نفسه، وهذه أيضا مضت طرق ثبوت الصحبة، كيف تثبت الصحبة؟ إما بالشهرة والاستفاضة، يشتهر يعني مثل الخلفاء الراشدين، بالشهرة والاستفاضة، وإما بخبر غيره عنه، يعني واحد من الصحابي يقول شهد معنا في بدر ويذكر أسماء الصحابة، فهنا صحابي آخر يشهد له أيضا، أو خبره عن نفسه، يخبر عن نفسه شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من طرق إثبات الصحبة. قال وغير الصحابي لا بد من تزكيته كالشهادة، يعني لا بد أن يكون له تزكية، وهذا مضت معانا في العدالة. إحنا قلنا العدالة تثبت بماذا؟ تذكرون بأمرين في المصطلح. نعم أيوة، الشهرة أو التنصيص، الشهرة أو التنصيص. قال لا بد من تزكيته كالشهادة، والرواية عنه تزكية في رواية بشرط أن يعلم من عادة الراوي أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدل. هذه المسألة مضت معانا، هل رواية العالم عن الشخص تعديل له أو لا؟ مسألة خلافية، مسألة خلافية، وقلنا لا يلزم منه التعديل، لا يلزم منه التعديل. قال والرواية عنه تزكية في رواية بشرط أن يعلم من عادة الراوي أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدل، يعني لو قال الراوي أنا ما أروي إلا عن الثقات فروى عن شخص، هل يلزم منه تعديل هذا الشخص؟ هل على الخلاف؟ الراجح لا. والحكم بشهادته أقوى من تزكيته، والحكم بشهادته أقوى من تزكيته، يعني لو هذا الراوي ذهب إلى القاضي والقاضي قبله شاهدا، فقبول القاضي شهادة هذا الشخص يعتبر أعلى من ماذا؟ من التزكية، من التزكية. يعني لو شخص عالم قال هذا ثقة، وشخص آخر ذهب إلى القاضي فاستشهده القاضي على مسألة، هنا المصنف يقول أن استشهاد القاضي له في الشهادة أعلى من مجرد ماذا؟ التزكية، وهو صحيح. قال والجرح نسبة ما ترد به الشهادة، يعني أن ينسب إلى الشخص ما يرد به الشهادة، مثل هذا كاذب، هذا فاسق. ونحن عرفنا يعني أن هناك فروق بين ماذا؟ الشهادة والرواية، الشهادة والرواية، وقلنا لا يصح التوسع في قياس الشهادة على الرواية في كل شيء، لكن البعض يقيس على عادة الفقهاء. قال وليس ترك الحكم بشهادته منه، يعني الآن لو واحد أتى إلى القاضي فالقاضي قال لا نقبل شهادتك، هل يعد جرح؟ أسألكم، جرح ما يقبل شهادته؟ ها ليش؟ أي أحسنت، لأن رد الشهادة ليس كله بسبب الفسق، قد يرد بسبب عداوة، بسبب قرابة، بسبب فسق، أي سبب من الأسباب. فرد القاضي لشهادته ليس مطلقا ماذا؟ جرح، ولكن لو رده لفسق يعتبر ماذا؟ جرح. قال وليس ترك الحكم بشهادته منه، يعني من الجرح. قال ويقبل كالتزكية من واحد، يعني كما أن التعديل يقبل من واحد كذلك الجرح يقبل من واحد. أصل التزكية نحن عرفنا أن فيه خلاف ولا لا؟ فيه خلاف، أن البعض قال لابد أن يزكيه عدلان، والبعض قال لو زكاه عدل واحد لكفى، وهو الراجح. قال ويقبل كالتزكية من واحد ولا يجب ذكر سببه وعنه بلى، يعني قولان في مذهب الإمام أحمد. القول الأول أن لابد ذكر سبب الجرح، والثاني أنه الأول لا يجب والثاني يجب، ونحن ذكرنا في التفصيل أنه لابد من ذكر ماذا؟ سبب الجرح، يعني الجرح الأصل فيه أن يكون مفسر. وقيل يستفسر غير العالم، يعني هذا قول يقول إذا كان العالم عارف متخصص في الجرح والتعديل فإنه لا يطلب منه ذكر السبب، لا يطلب منه ذكر السبب. وهذا قول فعلا من الأقوال المعروفة عند علماء الحديث، أن العالم إذا كان متخصص لا يسأل عن سبب الجرح. ولكن نحن ذكرنا في السابق أن الأقرب في هذه المسألة ذكر سبب ماذا؟ الجرح. وقلنا السبب ما هو؟ ذكره، قلنا تفاوت الناس في أسباب الجرح، يعني بعض الناس قد يعد هذا جرح والآخر لا يعتبر من الجرح فيه. قال ويقدم التعديل، يعني إذا تعارض الجرح والتعديل، صح هذا الكلام؟ قدم التعديل، ها؟ قلنا فيه ماذا؟ تفصيل، قلنا فيه تفصيل. إذا كان التعديل مفسر والجرح مبهم نقدم ماذا؟ تعديل. وإذا كان الجرح مفسر والتعديل مبهم ماذا؟ نقدم الجرح. وإذا استوى التعديل مع الجرح هنا ننظر إلى ماذا؟ القرائن، ننظر إلى القرائن، القرائن الكثيرة، الكثرة، بلدي الرجل، معرفة العالم. فإذا المسألة فيها تفصيل، لا نستطيع أن نطلق القول هكذا نقول يقدم التعديل مطلقا أو الجرح مطلقا، يعني يختلف من صورة إلى أخرى. وقيل الأكثر، يعني إذا تعارض الجرح والتعديل نقدم قول ماذا؟ الأكثر. هذه الأكثر قلنا هي أحد ماذا؟ القرائن في الصورة الثالثة. قال وأما ألفاظ الرواية فمن الصحابي خمسة، يعني الصحابي يقول لما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستخدم خمسة عبارات، وهذه مضت معانا مفصلة وين؟ في الألفية، زي وين؟ في أي مبحث؟ ها؟ لا، صيغ الأداة في غير الصحابي، ها؟ نعم، كيف؟ مراتب تحمل؟ لا، ها؟ من يتذكر؟ ها؟ قلنا صيغ الأداة والتحمل في غير الصحابة، الصيغ اللي ذكرناها هذه وين مرت معنا؟ أيوة، المرفوع الحكمي، المرفوع الحكمي لما مضى معنا أمرنا من السنة، هذه كلها مضت معنا وين؟ في المرفوع الحكمي. قال وأما ألفاظ الرواية فمن الصحابي خمسة، أقواها سمعت أو أخبرني أو شافهني. طبعا ليش هذه أقواها؟ قالوا لعدم وجود ماذا؟ الواسطة، يعني تدل على المباشرة. ثم قال كذا أو فعل كذا، قال لاحتمال سماعه من غيره، محتمل أن في واسطة. قال ثم أمر أو نهى، ثم أمرنا أو نهينا، قال لعدم تعين الآمر. قال قد يكون الآمر النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو الخلفاء أو، فهذا محتمل. وذكرنا أنهم في شرح الألفية قالوا ربما فهم ما ليس بأمر ماذا؟ أمرا. هذه الاحتمالات اللي ذكروها. ومثله من السنة، هذه أيضا قالوا محتملة، صح؟ سنة الخلفاء أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم كنا نفعل أو كانوا يفعلون. قال فإن أضيف إلى زمنه فحجة، يعني إذا قال كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نعزل والقرآن ينزل كما مضى معنا في الأمثلة والتطبيقات عليه، فلها حكم الرفع. فإن أضيف إلى زمنه فحجة لظهور إقراره عليه. وقال أبو الخطاب كانوا يفعلون نقل للإجماع خلافا لبعض الشافعية، يعني يقول لما يقول كانوا يفعلون الصحابة، هذا نقل لإجماع ماذا؟ الصحابة، هذه الصيغة قال تدل على الإجماع. ويقبل قوله، يعني قول الصحابي، هذا الخبر منسوخ عند أبي الخطاب، قالوا لأن لا يقول بالنسخ إلا وهو يعلم، لأنه يحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف النقل من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويرجع إليه في تفسيره، يرجع إلى من؟ الصحابي. وهذه أي قاعدة في القواعد الأصولية؟ الراوي أدرى بمرويه. قال ولغيره مراتب، هذه هي صيغ ماذا؟ التحمل والأداء. قال أعلاه قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار فيقول حدثني أو أخبرني وقال وسمعته، وهذه أعلى درجة سميناها شو؟ السماع، صح؟ السماع أعلى الدرجات، يعني الشيخ يقرأ والتلميذ يسمع. الثانية العكس اللي تسمى القراءة أو العرض، قال ثم قراءته على الشيخ فيقول الشيخ نعم أو يسكت، يعني التلميذ يقرأ والشيخ يسمع، فيقول الشيخ نعم أو يسكت خلافا لبعض الظاهرية. وذكرنا الخلاف في هذه المسألة، قلنا البعض قال يشترط أن الشيخ يقر، وقلنا الراجح أنه لا يلزم، أنه لا يلزم، يعني مسألة الإقرار أن التلميذ يقرأ على الشيخ فالشيخ لما ينتهي من الأحاديث يقول سمعت أو نعم، فقالوا لا بد أن يقر. طيب لو سكت ينزل منزلة الإقرار في هذا الموطن، فيقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية، يعني يقول لابد أن يقيد إذا أراد في القراءة أن يستخدم لفظة أخبرنا وحدثنا، ذكرنا نحن لابد ماذا؟ يقيد، يقول حدثنا قراءة، حدثنا قراءة أو أخبرنا قراءة. قال وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ حدثنا أو أخبرنا بالأخرى في رواية، يعني لو التلميذ سمع من الشيخ الحديث بلفظ حدثنا حدثنا حدثنا، هل التلميذ أنه يغير اللفظ بدل حدثنا يأتي بأخبرنا؟ لا يصح. ولكن عند من يرى جواز الرواية بالمعنى يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، قلنا أنهم يتوسعون. قال ثم الإجازة فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاتي، احنا مضت معانا أنواع الإجازة في الألفية سبعة أنواع، وهذه أمثلة، إجازة معين وغير معين، الكتاب الفلاني هذا معين أو مسموعاتي غير معين. وذكرنا أن الإجازة هي الإذن، الشيخ يأذن للتلميذ بالرواية. والمناولة هذه الرابعة، فيناوله كتابا ويقول اروه عني فيقول أنبأنا، يعني يستخدم في المناولة أنبأنا، وذكرنا أن هذا عند من المتأخرين. وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة، يعني إذا أراد في المناولة يحدث عن الشيخ، الشيخ أذن له بالرواية بالمناولة، فهو يريد أن يستخدم لفظة حدثنا، يقول حدثنا مناولة، حدثنا مناولة بالتقييد. قال وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما، يعني منع الرواية بالمناولة والإجازة، وفي الحقيقة ليس على إطلاق، ليس على إطلاق، أبو حنيفة وأبو يوسف يمنعون الرواية بالمناولة والإجازة إذا لم يكن عالما بما في الكتاب، إذا لم يكن عالما بما في الكتاب، يعني ليس على الإطلاق. وإلا فاللي يقرأ في كتب الأحناف يرى أنهم يجيزون الإجازة والمناولة. قال: ولا تجوز الرواية بقوله هذا الكتاب سماعي، ولا تجوز الرواية بقوله هذا الكتاب سماعي بدون إذنه فيها. وهذا سميناه ماذا؟ الإعلام. الإعلام لو فقط أعلم التلميذ أن هذا الكتاب من سماعاته فلا يجوز له أن يروي. يعني لو جاء الشيخ وقال للتلميذ في المكتبة، قال: هذه الكتب كلها من مروياتي، هل يجوز للتلميذ أن يروي الكتب بس لأن الشيخ قال هذه مروياتي؟ لا، لابد أن يعطي ماذا؟ الإذن بالرواية. قال: ولا وجوده بخطه، بل يقول: وجدت كذا. وهذه الوجادة، يعني ما يصح أن يرويه عنه. ونحن ذكرنا أن الوجادة ماذا؟ ضعيفة، لا تصح بها الرواية لأنها منقطعة. قال: طبعا هذه المباحث هي كلها تفصل في علم ماذا؟ المصطلح، وليست من صميم ماذا؟ علم الأصول. لكن لما يأتون إلى نوع من أنواع الأدلة وهو السنة يبدون يفصلون في هذه المسائل، مع أن ذكرى مقتضب هو الأفضل. طبعا اللي ما حضر معنا المصطلح ربما تختلط عليه بعض الأمور، لكن يصبر ويتحملنا. قال: ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه أنه سمعه، جاز له روايته وإن لم يذكره، خلافا لأبي حنيفة. يعني إذا وجد الكتاب ضمن مسموعاته، وجد كراسة أو كتاب بخط الشيخ وما يذكر أنه قرأه على الشيخ، ما يذكر أنه قرأه على الشيخ، لكن هناك أمارات أو علامات تفيد أنه من الشيخ، أنه من الشيخ، مثل السماعات، مثل الخط، مثل خط أحد زملائه، فهذه قرائن يعني تفيد أنه أخذه من الشيخ، لكن هو ما يتذكر بالضبط مجلس ماذا؟ السماع، مجلس السماع. فإذا هنا قرائن أن هذا أخذ من الشيخ، لكن ما يتذكر بالضبط مجلس ماذا؟ السماع، فهذا له أن يرويه. قال: وإن شك فلا، وإن شك فلا. يعني الفرق بين هذه المسألة والسابقة، هناك في ظن، هنا ماذا؟ شك، ما في ظن، فإذا شك فلا يروي. قال: فإن أنكر الشيخ الحديث وقال لا أذكره لم يقدح. احنا ذكرنا أن إنكار الشيخ في رواية التلميذ ليس بقادح، وذكرنا في صورة باب من حدث ونسي، يعني الشيخ ربما يحدث التلاميذ وبعد فترة التلميذ يأتي للشيخ يقول: أنت حدثتني بهذه الأحاديث، 10 أحاديث، فيقول الشيخ: ما حدثتك. فهنا للتلميذ أن يروي عن الشيخ، بس احنا ذكرنا ضابط وهي ماذا؟ أيوة، الجزم وعدم الجزم. لو الشيخ أكد قال: أبدا أنا لم أحدثك بهذه الأحاديث، فهنا لا يحق للتلميذ أن يروي عن الشيخ. لكن لو الشيخ قال: الله أعلم، ربما رويتها وربما لا، الشيخ ناسي، فهنا للتلميذ أن يروي عن الشيخ. قال: لم يقدح ومنع الكرخي منه، يعني إذا أنكر الشيخ يعني منع من الرواية. قال: ولو زاد ثقة فيه لفظا أو معنى قبلت. هذه مسألة مفصلة، مسألة زيادة الثقة، زيادة الثقة. ونحن ذكرنا هذه يعني قضية أن ما يكون في ماذا؟ مخالفة. زيادة الثقة مقبولة بشرط عدم المخالفة، وهذا قول الشافعي وابن حجر، وفصلناه في المصطلح بالأمثلة. قال: فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط. وقال القاضي: روايتان. يعني إذا كانوا في نفس المجلس وعن نفس الشيخ وحصل الخلاف، ذكر يقول البعض قدم الأكثر، مثل أبو الخطاب قال يقدم قول الأكثر، يعني أربع من الرواة رووه بطريقة وراوي آخر غاير في هذه الطريقة، فقال نقدم ماذا؟ الأكثر، رواية الأربع. قال: والمثبت مع التساوي، يعني كان واحد يثبت واحد ينفي، فقال يعني المثبت عنده زيادة علم فيقدم. وقال القاضي: روايتان، يعني روايتان في المذهب، في المذهب الحنبلي. أبو يعلى يقول فيه روايتان، يعني يقصد في هذه المسألة الأخيرة، يعني في المذهب البعض يقول يقدم قول المثبت والبعض يقول يقدم قول ماذا؟ النافي. قال: ولا يتعين لفظه، بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور. وهذه مسألة، مسألة الرواية بالمعنى، مسألة الرواية بالمعنى. فقال عند الجمهور يجوز الرواية بالمعنى إذا كان عالم بدلالات الألفاظ، إذا كان عالم بدلالات الألفاظ، لأن الرواية بالمعنى لها شروط. قال: فيبدل اللفظ بمرادفه. وهنا العلماء يذكرون قيد أن لا يكون في الألفاظ المتعبد فيها، لا يكون في الألفاظ المتعبد فيها، يعني ما يأتي في ألفاظ الأذان ويغير، أو ألفاظ الإقامة، أو ألفاظ الأذكار فيغير فيها يرويها بالمعنى، لا، الألفاظ التعبدية لابد أن تأتي على نفس الوفاق والسياق. قال: ومنع بعض المحدثين منه مطلقا، يعني الرواية بالمعنى. ذكرنا أن هذا قول علي بن مديني وابن سيرين والإمام مسلم وغيرهم، ومنهم من كان يشدد في منع الرواية بالمعنى. قال: ومراسيل الصحابة مقبولة عند الجماهير، ونقلنا فيه ماذا؟ الاتفاق على قبول مراسيل الصحابة، يعني هو الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه، أو ينقل ما لم يره، إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو لعدم شهوده. فهذه الروايات هي مقبولة، يعني مراسيل عبد الله بن عباس، مراسيل أم المؤمنين عائشة، يعني لما تأتي أم المؤمنين عائشة تتكلم عن التحنث في الغار وهي قد ولدت بعد البعثة بثمانية سنوات، تعرف أن هذه من المراسيل، أن أم المؤمنين عائشة نقلت من صحابي آخر، فمراسيل الصحابة مقبولة عند الجماهير. من الذي خالف فيه؟ من يتذكر؟ شخص واحد، أيوة، إسحاق الإسبرايني. وقيل إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي، هذا قول يعني ضعيف. قالوا أن مراسيل الصحابة تقبل إذا علمنا أن الصحابي لا يروي عن تابعي، أن الصحابي لا يروي عن تابعي. وفي الحقيقة يعني مرويات الصحابة عن التابعين قليلة جدا، والسيوطي يقول لا توجد أحاديث، وإنما يعني آثار أو إسرائيليات أو غيره. قال: وفي مراسيل غيرهم روايتان، مراسيل غير الصحابة قال فيه روايتان، القبول كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها القاضي، والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية. هل صحيح هذا قول الشافعي؟ الشافعي ماذا يقول في المرسل؟ ها؟ أيوة، وضع شروط أنها تقبل ماذا؟ بالشروط اللي ذكرها الأربعة، أن يكون من كبار التابعين، وأن يعتضد من رواية أخرى أو تعضدها فتوى، الشروط الأربعة التي مرت معنا. وما هو الراجح في مراسيل غير الصحابة؟ حد يتذكر قول العلاء وابن تيمية؟ ها؟ أيوة، عمن يرسل، صح؟ هل يرسل عن الثقات أو لا؟ إذا كان يرسل عن الثقات فيقبل هذا المرسل. فإذا القول الصحيح التفصيل، إن المرسل لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا، وإنما ينظر في من يرسل عنهم. قال: وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول. يعني الأشياء عند جمهور العلماء، إذا الواحد من الصحابة قال فيما تعم به البلوى فهو مقبول، خلافا لأكثر الحنفية. مسألة الغسل من الجنابة، كان المتقرر عند الصحابة أن الماء من الماء، يعني الغسل ما يكون إلا بالإنزال. حتى جاءوا إلى أم المؤمنين عائشة فذكرت حديث التقاء الختانين، وهذا مما تعم به البلوى، فخبر الصحابي فيما تعم به البلوى مقبول. قال: خلافا لأكثر الحنفية. قال: وفي الحدود وما يسقط بالشبهة خلافا للكرخي. يعني أيضا خبر الواحد في الحدود وما يسقط به الشبهة مقبول. قال: وفيما يخالف القياس. وفيما يخالف القياس، وهذه مسألة يعني خلافية، إذا قول الصحابي أو خبر الواحد خالف القياس، هل نقدم خبر الواحد أو القياس؟ وهذا فيه اختلاف بين الحنفية والمالكية، والأقرب تقديم خبر الواحد فيه. قال: وفيما يخالف القياس، وحكي عن مالك تقديم القياس، وقال أبو حنيفة: ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناها. يعني يقول قول الصحابي ليس بحجة إذا خالف الأصول، يقصد الكتاب والسنة، أو معناها ما ينزل منزلة الكتاب والسنة مثل القياس. ونحن ذكرنا أصلا في خبر الصحابي أو قول الصحابي أن ضابط قبول قول الصحابي أن لا يخالف ماذا؟ النص، وأن لا يخالف ماذا؟ مثله. أن لا يخالف مثله، ضابطان لقبول قول الصحابي. خبر الواحد أيضا يدخل فيه الصحابي.